بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى في صدر كلمتي هذه أن يوفقنا جميعا، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يهبنا اليقين، وأن يجعلنا من جنده فإن جندهم العاملون، ومن حزبه فإن حزبهم الفائزون، وأن يرزقنا الإخلاص وأن يهبنا اليقين. الموضوع هو يحتاج كل واحد منا في أمس الحاجة له، والأيام تجري والسنون تمضي. وكم ترون نحن اليوم في آخر السنة الهجرية، سنة 37 و400 وألف، ونقدم إن شاء الله نقدم على سنة جديدة، سنة 38. أسأل الله أن يجعلها سنة طيبة مباركة. الموضوع أن السنوات تجري سريعا، والإنسان عمره ينقص سريعا، كل سنة تنقضي ينهدم جزء منه. شاء وأبى، هذه سنة الله في الكون، طريق كلنا نسلكها، طريق كلنا نمضي فيها. وهذه السنوات التي تمضي تمضي سراعا. سبحان الله، حججنا هذه السنة وكأني مضى على حجي في العام الماضي بضعة أشهر، فإذا هو سنة كاملة. رمضان للتو انتهينا، الآن رمضان منتهي من 3 أشهر، يعني شيء عجيب، فعلا شيء عجيب هذا الذي يجري، وهذه السرعة في انقضاء الأيام. وما أجدرني بأن أتمثل بأبيات عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أبيات مهمة لشاعر معروف وأبو تمام حبيب بن أوس الطائي رحمة الله عليه. حبيب بن أوس الطائي قال أبياتا مهمة تعبر عما نحن فيه. قال: مرت سنون بالوصال وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام. وأبلغ منه قول الله تبارك وتعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هذا هو اختصار حياتنا الدنيا. العاقل السعيد الموفق هو الذي يسأل نفسه دائما 3 أسئلة في غاية الأهمية: عمره 20، عمره 80، عمره 60. الأسئلة هي الأسئلة، لا تختلف. ماذا فعلت إلى الآن لديني وأمتي وإسلامي؟ ماذا أفعل الآن أنا؟ ما هي مهمتي في الحياة؟ ماذا سأفعل إلى أن ألقى الله؟ هذه الأسئلة إن أحكمنا الإجابة عليها سعدنا، وإلا حرمنا، حرمنا من أجر كبير. الإنسان إنه لا يدري متى ينزل الموت بساحته، فعليه دائما يكون مستعدا، تائبا، رادا للمظالم. أيها الإخوة، المظالم لتأكل الحسنات أكلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات عظيمة، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته. ولاحظوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حسنات عظيم، فيها حج متكرر، فيها صيام تطوع، فيها قيام ليل، فيها صف أول، فيها دعاء، فيها صدقات، حسنات عظيمة. حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم، ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار، نسأل الله السلامة. إذن قضية المظالم، كيف نتخفف من المظالم؟ كيف نأتي يوم القيامة وظهرنا خفيف من مظالم الناس؟ هذه قضية في غاية من الأهمية، مسألة مظالم التي يحملها المرء، وعليه في نهاية السنة أن يفكر كيف يتحلل من هذه المظالم. كيف يتخلص من هذه المظالم حتى يلقى الله وهو خفيف الظهر من مظالم الناس. طيب، السؤال الذي قدمته آنفا، أنا ماذا فعلت إلى الآن؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديثه الصحيح: إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. لاحظوا، كما بين السماء والأرض. كم بين السماء والأرض اليوم؟ ما حد يدري. حتى علماء الغرب الذين هم للأسف اليوم هم الذين يملكون ناصية علم الفلك، بعد أن كنا نحن المبرزين فيه وكنا نحن العلماء فيه، المهم إنهم اليوم مدهوشون جدا لسعة ما بين السماء والأرض، لسعة هذا الكون العجيب، ويذكرون أرقاما عجيبة جدا في سعة الكون. طيب، في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. السؤال المهم: أين تريد أن تكون في تلك الدرجات؟ كلنا بإذن الله وفضله ورحمته ندخل الجنة. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فدخولنا الجنة بفضل الله ورحمته، لكن الدرجات بعدله، لأن لا يستوي في عدل الله من كانت حياته لله تعالى ولدينه ولأمته، ومن كانت حياته لنفسه. كلنا ندخل الجنة، كلاهم يدخل الجنة، لكن الفارق كبير. ودليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كيف يراها؟ بالدرجات. وقال مخاطبا الصحابة دينهم خير العالمين رضي الله عنهم أجمعين: لا يستوي منكم، اسمعوا هذه الآية عجيبة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، كلهم الجنة الصحابة رضي الله عنهم، لكن لا يستويان. وهذه الآية جعلت أحد الصحابة رضي الله عنه يترك مكة ويلتحق بمعارك اليرموك في الأردن، وله قصة جميلة. هذا الصحابي هو الحارث ابن هشام رضي الله عنه، هذا أخ لأبي جهل، أبو جهل عمرو بن هشام، وهذا الحارث بن هشام. لما أمر الصديق الأكبر رضي الله عنه بالتوجه إلى الشام الفتوحات، خرج الحارث. لما أراد أن يخرج اجتمع عليه أهل مكة، شيبها، شبابها، ذكورها، إناثها، صغارها، كبارها، يرجونه أن لا يخرج وأن يبقى معهم. الحارث لماذا؟ لأنه سيدهم، سيد أهل مكة. وطيب، أين الصحابة الكبار، خلفاء الراشدون، أهل بدر، بيعة الرضوان، أهل العقبة؟ هؤلاء في المدينة، لأنه لم يكن مأذونا للمهاجر أن يعود ويبقى في مكة، كان له أن يسكن أي أرض الله شاء إلا أن يعود إلى مكة. ولماذا؟ حتى لا يعد راجعا في هجرته. فكانوا يأتون إلى الموسم، يبقون 3 أيام ثم يعودون إلى أي أرض الله شاء إلا مكة. فسيدهم، سيد من أسلم، الحارث بن هشام. الحارث رضي الله عنه أراد أن يخرج، اجتمع عليه أهل مكة يبكون يرجونه أن لا يخرج. فماذا كان جوابه؟ اسمعوا جواب عجيب يدلك على المراد من هذه الحياة كلها. قال رضي الله عنه: إني لم أخرج من بلدكم هذا رغبة عنكم، أي كراهية لكم، وإنما هذا الأمر كان، أي الإسلام، وبرز فيه رجال ما كانوا من ذوي أسناننا ولا أحسابنا. أما السن فهو متقدم كبير في السن، وأما الحسب فهم بني مخزوم الذين كانوا يتنافسون السيادة مع بني هاشم، ما كانوا من ذوي أحسابنا ولا أسناننا. فأصبحنا والله، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا شبابا، فأصبحنا والله، هنا الشاهد، لو أنفقنا مثل جبال مكة ذهبا ما بلغنا يوما من أيامهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هذا الأثر مهم في تصور المسألة. هذا صحابي أولئك صحابة، لكن الله قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، هذا من مسلمة الفتح. فأدرك الفارق، فأراد أن يخرج ليعوض في الجهاد، لأن الجهاد تعويض كبير. وأصيف اليرموك وهو أحد الثلاثة الذين دار عليهم الساقي، تعرفون القصة، وهم عطشى كل يؤثر أخاه بنصيبه حتى استشهدوا جميعا رضي الله عنه، حارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل وعياش بن أبي ربيعة رضي الله عنهم جميعا. الله قال للصحابة ذلك وقال للعالمين اسمعوا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. لكن هنا اسمعوا: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ما هو الأجر؟ درجات منه ومغفرة ورحمة. إذن الدرجات، السؤال المهم الذي لابد أن تسأله نفسك دائما في خلواتك وجلواتك، في انشغالك وفي فراغك، في كل أحوالك، في أي درجة تريد أن تكون؟ لا شك الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا فقال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة، وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فهذا إرشاد منه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الفردوس أخبرنا الله قال: السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فاحرص يا عبد الله على أن تكون من هذا القليل بكل ما أوتيت من قوة. فالسؤال نعود: ماذا قدمت لديني؟ ماذا قدمت لأمتي؟ ماذا قدمت لنفسي في حياتي؟ سواء عشت 20 سنة أو عشت 80 أو عشت 60 أو عشت 70، السؤال واحد ما يتغير: ماذا فعلت وماذا قدمت؟ فرصة آخر السنة هي فرصة المحاسبة، ليس المحاسبة فقط على ما قدمت من سيئات أو مظالم أو قصرت في شأن فرائضي أو عبادتي، بل هي كذلك وتتعدى هذا إلى ماذا قدمت لأمتي وديني. لأن المسألة التنافس في درجات الآخرة تحتاج إلى عمل في الدنيا، أن تعمل في الدنيا. الآن لو أنك سمعت بوظيفة أنت في الدرجة الرابعة وجاء وظيفة في الدرجة الخامسة، قال لك هنالك مسابقة للوظيفة، ستفعل كل ما تستطيع، ستحتال لنفسك بكل ما تستطيع لأجل تنال الدرجة، وهي درجة دنيوية ربما لا تمكث فيها إلا سنوات، ربما أيام، ربما لا تحصلها أصلا. فما بالك بالدرجات الآخرة التي ستقيم فيها أبد الآباد ومنتهى الزمان وأنت هنالك في هذه الدرجات، لا تتغير لا تحول ولا تزول عنها. فهذه حري أن تحافظ عليها وجديرة بأن تسعى إليها بكل ما تستطيع. والصحابة رضي الله عنهم كان التنافس بينهم كبيرا في هذا، ومحاولة الوصول إلى الدرجات العلى والنعيم المقيم. ومن بعدهم من السلف الصالح ومن كان متابعا لهم من الخلف كلهم كانوا يطمعون في الدرجات العلى والنعيم المقيم ويعملون من أجله، كل بحسبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، والله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت انظر في ملكاتك وقدراتك، ماذا وهبك الله؟ ماذا أعطاك الله من قدرة؟ وناس أعطاهم الله القدرة على الكلام، يدعوني يا الله بالكلام، حضرات، دروس، كذا، ونسأل الله أن يكونوا مخلصين ويثيبهم الله إن شاء بما شاء. ناس الله أعطاهم القدرة على العمل الخيري، سبحان الله، ما إن يسمع بمصيبة للمسلمين في أي مكان إلا ويهرع يسارع لأجل عمل شيء لهم. ناس الله أعطاهم القدرة على العمل الإغاثي، ناس الله أعطاهم قدرة على عليكم السلام ورحمة الله على بناء الآبار والاجتهاد في دعوة غير المسلمين، وهو كل بحسبه. وأناس أيضا أعطاهم الله سبحانه وتعالى أموالا فهم يصلون إلى الدرجات العلى بإيش؟ بأموالهم. هذه ميزة يا الإخوة، ميزة جليلة. كل يعمل. جاء صحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لا يا رسول الله، هذا حديث مهم اسمعه، قال: ذهب أهل الدثور، أي الأموال العظيمة الذي مثل الدثار، تغطي النساء مثل الدثار. ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا، اسمعوا، والنعيم المقيم. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقرهم، صح؟ أقرهم صلى الله عليه وسلم إقرار. فلما أقرهم يعني أصابوا في كلامهم، يعني أهل الأموال ذهبوا بالأجور والدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول من أموالهم يتصدقون بها ويحجون ويجاهدون. فقال ألا أدلكم على عمل المشهور، الحديث المشهور، سبحون الله دبر كل صلاة 33 وكذا، وتحمدون 33 وتكبرون 3 وتقول 800 كذا وكذا. ذهبوا، سمع أهل الأموال بما صنعوا فصنعوا مثلهم. جاءوا إلى رسول الله فأخذوا. قال يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما صنعنا فصنعوا كما صنعنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله أكبر. فصاحب المال يستطيع أن يصل بماله إلى أعلى الدرجات. لكن المشكلة في أصحاب الأموال ما هي؟ أن الواحد منهم يسوف ويؤجل إلى أن يلقى الله وعنده ملايين مملينة في الخزائن ما تصدق بها ولا أنفق منها ما ينبغي أن ينفقه ليلحق بالدرجات العلى. واجب لا ما هو واجب، لكن لمن تتركها مسكين؟ لمن تترك هذه الملايين؟ جاني واحد من أصحابي، ما أنا يعمل في العمل، قال أخي مات وترك ثروة عظيمة وترك زوجا ما عنده أولاد، قلت لزوجه الربع والباقي لكم. قال ما عن هذا سألته؟ قلت سألتني عن إيش؟ قال هو ترك أموالا جزيلة وأريد أن أبني له مسجدا. كلمت إخواني ما رضوا. قلت يا أخي لعل إخوانك محتاجون، والله ترك لهم هذا، الله سبحانه وتعالى حكم بهذا، خلاص نصيبه. قال اسمع، والله ما من أحد من إخواني إلا عنده ملايين، وعوض العمارة عماير، عوض السيارة سيارات. قلت ما وافقوا؟ قال ما ترك أخوك وصية؟ قال قلت أقول لك شيئا ولا تغضب؟ قال تفضل. قلت له إن أخاك هذا رحمه الله كان مغفلا. قال كيف؟ قلت لأنه مات وسمح لورثته أن يتحكم بمالي على هذا الوجه، فلو أنفق من ماله لكان ذلك خيرا له في قبره وعلى الصراط نورا وفي الدرجات درجات علا ونعيما مقيما. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الأقلون، يعني الأكثرون يعني مالا، هم الأقلون يعني منزلة يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وأشار من وراء ظهره صلى الله عليه وآله وسلم. فصاحب المال يستطيع، لكن الشيطان يسوف ويستطيع أن يصل درجات عظيمة في الجنة، الشيطان يقعده ويثبته. صاحب الدعوة صاحب، يعني ما من أحد منا إلا وأعطاه الله شيئا، لكنه يغبن نفسه، يموت ويترك هذه القدرة، ما يطورها، ما يهتم بها، ما يعنى بها. فانظر يا عبد الله إلى ما وهبكه الله وحاول أن تفعل شيئا. بعض الناس يقول يا أخي إن والله لا عندي قدرة على الكلام ولا عندي قدرة على العمل خيري ولا عندي فلوس ولا عندي شيء. أقول تكفيك النية. وأنا يعني حادثة مرت علي تعجبت منها. جاء رجل قابلني في جمرات في ميناء وأنا أريد الذهاب للرمي. قال تعرفني؟ لا والله يا أخي ما أعرف. قال جئتنا إلى ميونخ بلد في ألمانيا قبل 7 سنوات وألقيت علينا محاضرة، وتغفر الله لك، أنا والله ما أدري قبل 7 أيام إيش صار، مش 7 سنوات. قال لكن يعني أنت جئتنا، وذكرني قال جئتنا في محاضرة في مرآب سيارات، يعني جراش مرآب. قلت تذكرت لأن كانت محاضرة غريبة عملوها في جراش سيارات، ما عندهم مكان مساكين. قال طيب، قلت طيب ماذا تريد؟ قال أنا يا أخي جئتنا وكلمتنا على الصميت رحمة الله عليه، دكتور عبد الرحمن الصميت صاحب العمل الخيري المشهور في إفريقيا، وذكرت لنا أمثلة وكذا. قال أنا تشجعت. هو يقول الرجل كان أنا ذاك في 67، اسمعوا كيف الأمور، 67. قال أو لبناني هو. قال أنا تشجعت، أردت أن أعمل شيئا مما عمل السمير. قلت سبحان الله. طيب قال ذهبت إلى إفريقيا واشتغلت. قال لي تعرف كم أسلم على يدي؟ قلت له والله ما أعرف أنا ما أعرف. قال 3000 شخص. شخص لو تراه تقول يعني هذا إنسان عامي جدا ما عنده شيء، لكن ورائه خير عظيم. سمع كلمة خير قام عمل. 3000 شخص يا أخوة أسلموا على يديه، فانظروا لهذا الأجر العظيم. أنقذ 3000 شخص من النار، وأنقذ معهم أزواجهم وأولادهم وأولاد أولادهم إلى يوم القيامة. وانظروا إلى الأجر كيف، ها؟ أجر عظيم. فلذلك كل إنسان أيها الإخوة يعمل ما يستطيع في حدود ما وهبه الله من أجل الوصول إلى شيء من الدرجات العلا، شيء من الدرجات العلا. هذا أمر مهم جدا جدا جدا. والإنسان عادة ما ينسى. أنا من الله علي بمقابلة الصميت 30 سنة، 30 سنة وأنا أقابله وأفرح. وأنا أقول لكم صدقا ما استصغرت نفسي قط عند أحد من أهل العصر، وقد قابلت آلافا من الناس من العلماء والمشايخ والدعاء والصالحين والعاملين. يعني أجلس مع جلوس الإنسان إلى صاحبه إلى شيخ من المشايخ إلى عالم من العلماء، لكن ما استصغرت نفسي ولا احتقرتها قدر استصغاري إياها أمام الصمت. الصمت هذا الرجل العجيب الطبيب الذي نذر نفسه لخدمة هذا الدين ولإنقاذ إفريقيا من الصليبيين ومن مخططات الصليبيين والفاتيكان. الصمت هذا الرجل العجيب، قابلته في الكويت. اتركوا الأعداد تسمعونها من هذا، أنا قابلت الرجل 30 سنة وأنا أقابله في الحج. أول مرة قابلته 4 وإلى أن توفي 35 وأنا أقابله 31 سنة. سمعت منه، اتركوا ما أقيل واسمعوا ما سمعت منه. كنت في الكويت في مؤتمر لمبرة آل البيت، هذه مبرة جيدة في الكويت، عملوها ضد الرافضة وضد يعني لهم جهد مشكور ما شاء الله. فكنت في مؤتمر هنالك عندي بحث، فاتصل بي ابن الصمت أظنه عبد الله وكذا، قال لي والدي في المستشفى عنده جلطة. قلت أريد أن أزوره، كانت سنة 28 قبل أن يموت 7 سنوات. قلت أن أزوره، قال تفضل. فجئته في المستشفى، حال ضعيفة يعني، غرفة كبيرة هكذا فيها 5 أسرة. قلت له يا أستاذ إن هذا لا يليق بك، فدعني أنقلك المستشفى آخر. قال لا 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 أذن لك أبدا، ولولا منزلتك ما أخبرتك أني يعني مريض، فلم أخبر أحدا من أهل الكويت، وكنت أنا وهو فقط. قال لي يا أخي الآن لي 27 سنة أعمل في إفريقيا، 27 سنة، كان سنة 28 وبدأ في العمل سنة 1400 يعني تاريخ النصارى سنة 81. فقال أنا لي 27 سنة أنا أعمل في إفريقيا، حدث نعمة الله وما بنعمة ربك فحدث. وقال أسلم على يدي إلى الآن 5,500,000. كبروا، إلا من نكبر مثل هذه الأخبار نكبر ليش؟ هذه أخبار تستحق التكبير. هو يخبرني من فمه إلى أذني إليكم 5,500,000. بنيت 5,000 مسجد. الله أكبر. نحن بنينا مسجدا واحدا نظرنا نتغنى به طوال حياتنا، وحق لنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه، قطاع الحيوان الصغير، باب المبالغة ولا يبالغ صلى الله عليه وسلم. بنى الله له بيتا في الجنة، ما بالك ب5,000 مسجد. وحفرت 7,000 بئر في مناطق قال بعضها شديد الجفاف، 1,500 متر الأبار التوازية شديدة الجفاف. بنى عدة كليات. البلد الإفريقي أهله 90% مسلمون، وزراءه 90% نصارى، ما يمكن كيف؟ قال لأن المسلم لا يجد من يوصله إلى الثانوية، دع عنك الجامعة وما بعدها. بنى كليات وضع فيها أولاد المسلمين في زنجبار تنزانيا، وأخذ الموهوبين أرسلهم إلى أمريكا، عادوا دكاترة عادوا وزراء في بلادهم. انظروا الأعمال. قال لما توفي وزير خارجية ملاوي أظن في الكويت عقدوا في السنة التي توفي فيها السميات سنة 35 أظن 2014 أظن 15 عقدوا مؤتمر وزراء خارجية العالم الإسلامي. فجاء هذا وزير خارجية مالي أظن ملاوي قال أين قبر السميات؟ ماذا تريد؟ أريد أن زوره. أخذوه زاره يعني زيارة شرعية. لماذا صنعت هذا؟ اسمعوا، قال أنا أحد الأيتام الذي رباني السميات صغيرا وتعهدني إلى أن أنهيت الجامعة وذات الدكتوراه وعدت وزيرا في بلادي، وقد كفل 15,000 يتيم. إيش تريدون أعظم من هذا؟ ماذا يريد أكثر من هذا يا إخوة؟ ماذا صنع مقابل هذا؟ انظروا الهمة والعمل. هو طبيب يعني، واحد يقول لك والله أنا ماني داعية ولا أني عالم ولا، يا أخي المسألة عندك بلغ عني ولو آية. ما يحتاج مسألة علم عظيم وتكون شيخ الإسلام، تكون شيخ من بازل ابن عثيمين، ما يحتاج هذا الموضوع. الدعوة أرفق من هذا وأسهل. جاء طفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبال دوس، من جبال زهران، هنا من جبال، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أن ظهر في مكة نبي لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. قريش حذرته قال إياك ومحمدا، فإنه ساحر يفرق بين المرء وأبيه والمرء وأخيه والمرء وزوجه. الرجل طبعا على فطرة العرب أخذ القطن وضعه في أذنيه حتى لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع منه. لعناية الله به دخل الحرم ليطوف، كان يطوفون في الجاهلية، وجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، طاف وجلس جنب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويلك يا طفيل، أنت رجل عاقل، ما يضرك أن سمعت هذا الرجل ماذا يقول؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صوته مرتفع في الصلاة. أزال القطن، سمع النبي صلى الله عليه وسلم، شرح الله صدره سبحانه وتعالى. أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي بكر، أسلم الرجل. بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم سويعات، سويعات ماذا أخذ من أحكام شرعية، ماذا أخذ من، لكن أخذ الإيمان، امتلأ قلبه به. قال أبقى عندك؟ قال لا تستطيع، إذا سمعت بهجرتي وكانت هجرة وشيكة الحق بي. رجع إلى بلاد دوس. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر جاءه الطفيل، لكن كيف جاءه؟ بثمانين بيتا من دوس مسلمين، من فيهم؟ أبو هريرة. يكفي أبو هريرة في ميزان يوم القيامة، ومعه 80 بيتا من دوس. ماذا حصل من علم الطفيل؟ حصل الإيمان والدعوة والعمل الصالح. فالمسألة ما تحتاج، أصلا نظر حياته، كان يخوض في المستنقعات. هو يقول لي، قال مستنقع، حتى نصل إلى قرية مستنقع، قال الماء فيه مخلوط بالطين وروث البقر، 4 ساعات ونحن الماء فوق الأسداء هنا هكذا، رجل عنده سكر إلى 400 يصل، هذا لو داخل ما يستطيع يجلس، الماء إلى هنا أصلا هو واقع. تمساح مصيبة، طيب عنده جلطات وليست جلطة واحدة، نظره ضعيف جدا، نظارة مثل قعر الفنجان، يعني مريض، ومع ذلك اسمعوا، قال خط المستنقع 4 ساعات حتى نصل إلى القرية. كم مرة أطلق الرصاص عليه؟ كم مرة طرد من البلاد؟ كم مرة منع من دخول البلاد؟ أخذ واحد الإخوة إلى خيبر في محاضرة، لما وصل قال شققنا عليك يا شيخ، قال شققت علي سيارة مكيفة وصلنا في ساعة وربع. قال أنا في شاحنة، صندوق شاحنة في أفريقيا، في صندوق الشاحنة يجلس، الشاحنة تدخل في حفر وتخرج، تصدمني الشاحنة ذات اليمين وذات اليسار 18 ساعة، 18 ساعة يا إخوة، وهو مريض ويتصطدم بجدران الشاحنة. اسمعوا كيف العمل لأجل هذا الدين، العمل لأجل هذا الإسلام. لله جنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولله جنود السماوات والأرض. فهذا جندي من الجنود، انظروا كيف توفي وماذا صنع وماذا قدم لأمته. نريد أن نفعل شيئا قبل أن نموت، نريد أن نعمل شيئا قبل أن نلقى الله سبحانه وتعالى، نريد أن نترك أثرا في حياتنا، نريد أن نفعل ما يسرنا في القبر وما يسرنا نلقاه بين يدي الله. هذا الأثر طلبه شيخ الموحدين وسيد الأنبياء والمرسلين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو إبراهيم الخليل. قال اجعل لي لسان صدق في الآخرين. إيش معنى هذا؟ يعني اجعل من يأتي من بعدي يثني علي، يصلي علي، يذكرني بخير. استجاب الله له، قال وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. الله أكبر، ما من أحد يصلي اليوم في المسلمين اليوم 1700 مليون، نفترض 1000 مليون لا يصلون، كبار صغار أطفال ما يصلون، بقي 700 مليون يصلون 5 صلوات كل يوم، هاي 3500 مليون صلاة يصلون فيها على إبراهيم. إيش تريد أكثر من هذا؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أمة جعله الله تعالى. ليش؟ التضحيات التي بذلها أعطاه شيئا عجيبا أفكر فيه أنا، أتعجب جدا. قال جعلنا في ذريته النبوة والكتاب، ما من نبي ولا مرسل عرفناه ولا نعرفه جاء بعد خليل إلا من صلبه. عجيب عجيب. يعني أنت لو أعطاك الله ولدا صالحا كيف تفرح؟ ها؟ كيف لو كان نبيا؟ كيف لو كان الأنبياء لا يخرجون إلا من صلبك؟ شيء عجيب جدا هذا. مكافأة ليس بعد مكافأة، طيب، مقابل تضحيات الجسام التي بذلها والأعمال العظيمة التي عملها، وهو يعني أعمال مسطورة في كتاب الله تبارك وتعالى. فلذلك أيها الإخوة، من أعظم الأمور تهتم بها المراجعة، نهاية السنة الآن اليوم ونحن غدا في سنة جديدة، أعظم الأمور هي كيف أخدم هذا الدين، كيف أعمل لديني، كيف أبذل لهذا الإسلام. اليوم صرخات المسلمين يا أخي، سوريا، العراق، ها، في اليمن، في ليبيا، رجالا، نساء، أطفالا، صغارا، كبارا، صرخات المسلمين كنا نسمع بها في الكتب، نقرأها في الجرائد، في يعني حروب المسلمين مع اليهود، لسنا نراها ونسمعها على الهواء مباشرة. معنى هذا ما لأحد عذر، ما لأحد عذر. أيها الإخوة، أختم بحادثة وأمي حديثي إن شاء الله، أرجو أن لا أكون أطلت عليكم. هذه حادثة مؤثرة. لما استولى اليهود على بيت المقدس سنة 1387 للهجرة، 1967، واستولوا على سائر فلسطين، وأخذوا سيناء وهي 4 أضعاف مساحة فلسطين، واستولوا على وادي الأردن والجولان في معركة يعني كانت معركة صعبة على النفوس، والمسلمون خرجوا بعدها مثل الشياه في الليلة المطيرة الشاتية الباردة المظلمة ليس لها راعي، والناس في هول عظيم. في ميناء اجتمع الناس عند الملك فيصل رحمه الله عقب المعركة بشهور في موسم الحج. كان الملك فيصل عنده شاعر سوري اسمه عمر أبو ريشة، أخواننا كبار السن يعرفونه، يخرج في التلفزيون كان دائما، شاعر سوري مجيد. فألقى قصيدة بين يدي الملك بمناسبة هذه الهزيمة الهائلة. كان المسلمون يعني في هول شديد، والوضع صعب جدا، والنفوس منكسرة، والناس في الحج، ورؤساء المسلمين وكبراءهم ووزراءهم وأمراءهم في الحج في قصر الملك. هذا قام وقال قصيدة عجيبة، منها بيتان مهمان جدا يلخصان الموضوع الذي نريد. فقال: رب ومعتصماهم طلقت. ومعتصما صرخت المرأة المعروفة في عمورية، وهي اليوم مدينة في تركيا، يوم صرخت المرأة الروم أسروها ونادت يا معتصما في بغداد، قال لي يا لبيكاه، وأرسل جيشا عرمرم استخلصها وأتى بها. فهو يقول الشاعر: رب ومعتصماهم طلقت. لما دخل اليهود إلى فلسطين، إلى مصر، وإلى الأردن، إلى سوريا، النساء والكبار والصغار يصيحون ويستغيثون وكذا. فيقول: رب تأتي للتكثير والتقليل، وللتقليل مثل رب أخ لك لم تلد أمه، وهذا للتقليل طبعا، أين هذا الأخ؟ وتأتي للتكثير مثل هنا: رب ومعتصماهم طلقت، ملء أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم، لامست أسماع الملوك والأمراء والوزراء والكبراء والتجار ورجال الأعمال والإعلام، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أرأيتم؟ طبعا كنا نسمع بها تلك الحرب، أنا أدركت المعركة طفلا بفضل الله، ما يعني ما أدري ما هي، لكن الناس سمعوا وقرأوا في الجرائد استغاثات المسلمين، طيب. لكن اليوم على الهواء مباشرة نسمع السوريين والسوريات يصيحون ويستغيثون، نسمع أهل العراق يصيحون ويستغيثون، نسمع أهل اليمن، نسمع كذا. طيب أين نحن يا أخي؟ ماذا قدمنا لأمتنا؟ ماذا قدمنا لديننا؟ ماذا نفعل ونعذر أنفسنا بين يدي الله تبارك وتعالى؟ فهذه مناسبة مهمة آخر السنة دائما مناسبة مذكرة، ماذا قدمت، كيف أخدم أمتي قبل أن يحين أجلي، كيف أعمل وكيف أبذل وكيف أفعل. أسأل الله أن يوفقنا للجواب الصحيح، وأن يجعلنا عاملين مخلصين، وأن يجعلنا من جنده فإن جندهم الغالبون، ومن حزبه فإن حزبه هم الفائزون. والله أعلم وأحكم وأجل وأعظم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.